بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعده. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل في صفته الظاهرة صلى الله عليه وسلم. وقد صنف العلماء في هذا الباب، فأحسن من جمع في ذلك الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، أعني كتاب الشمائل، وتبعه العلماء والأئمة، وقد استوعى ذلك بالأسانيد، وشرحه مطولا الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله تعالى، وشيخنا الإمام الحافظ أبو الحجاج المزي في تهذيب الكمال. وقد ذكر الشيخ أبو زكريا النووي في تهذيبه فصلا مختصرا فيه فقال: كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا القصير ولا الأبيض أمهق ولا الآدم
الأمهق، يعني يقول في حشية الناصع البياض، ولا الأبيض الأمهق يعني الناصع البياض، نعم، ولا الآدم، فوسط بين هذا وذاك، نعم،
ولا الجعد القطط ولا السبط. وتوفي وليس في رأسه 20 شعرة بيضاء، وكان حسن الجسم بعيد ما بين المنكبين، له شعر إلى منكبيه، وفي وقت إلى شحمة أذنيه، وفي وقت إلى نصف أذنيه،
يعني طارة يصل شعره إلى منكبيه، وطارة إلى شحمة أذنيه، وطارة إلى نصف أذنيه، وكل هذا ورد. نعم.
قال رحمه الله:
هذه أوصاف الظاهرة، ولا يؤخذ من جل أوصافي أو من كل أوصافي الظاهرة السنية في كل وصف، إنما هذه أوصافه صلى الله عليه وسلم كإنسان. أما مسألة السنن فهذه ما تعلق بها أمر نبوي ودلالة نبوية يقال هذه سنة. نعم.
قال: كث اللحية.
فإن شعره صلى الله عليه وسلم كصفة ليس له دخل في ذلك، لونه صلى الله عليه وسلم وكذا، هذا كله لا يدخل في حدود التفضيل، فيقال مثلا الوسط بين الأبيض الناصع البياض وبين كذا هذا أفضل من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذه الصفة، فلا يقال بأفضلية في هذا الباب، إنما الأفضلية تعود إلى أمره صلى الله عليه وسلم الشرع. كذلك شعره صلى الله عليه وسلم، فطارة كان شعره إلى منكبيه، وطارة كان إلى أنصاف أذنيه، وطارة كان إلى شحمة أذنيه. هل يؤخذ من ذلك أن هذه السنة؟ نحتاج إلى دليل منفصل يبين إذا كان هذا من السنة أم لا. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم دل على إطالة الشعر، لكن قال: من كان له شعر فليكرمه إذا كان له شعر. وأما إطالة الشعر فهي على معهود العرب، كان العرب يطيلون شعورهم، وكانت هذه يعني صفة شعورهم، ولهذا هي من الأمور العادية وليست من الأمور التعبدية، لأن يعني بعض الناس يصر أن يطيل شعره ويقول هذه هي السنة، هذا أمر يحتاج إلى دليل منفصل، يحتاج إلى دليل منفصل، بخلاف مثلا الفرق، فرق الشعر أو إرسالي أو كذا، هذا تعلق به سنة، وكل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم قصدا. نعم.
قال: كث اللحية، شثن الكفين.
كث اللحية تعلق بها سنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وفروا أبقوا أرخوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا منه صلى الله عليه وسلم إشارة إلى إبقاء اللحية وعدم الأخذ منها، وأن السنة هي إبقاء اللحية وإطلاق اللحية وإرخاء اللحية، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخذ من لحيته، لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخذ من لحيته بإسناد صحيح، لم يثبت هذا، لم يثبت هذا. وما ذكره ابن عمر كان النبي إذا حج واعتمر قبض على لحيته، فمن فضل أخذه، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. أما أنه رفع ذلك إلى رسول الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حج في حجته وكان إذا اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه، لا أعلم هذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الوارد أنه صلى الله عليه وسلم كان يترك لحيته ويبقي لحيته، وهو الذي قال وفروا، ووفروا تتنافى مع الأخذ من اللحية، تتنافى مع الأخذ من اللحية. وقال ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي، بإعفاء لحيتي. فالإعفاء والترك والإبقاء والتوفير، كل هذه أوامره صلى الله عليه وسلم الدالة على أن الإنسان لا يجوز أن يأخذ من لحيته، من حدود اللحية لا يجوز الإنسان أن يأخذ شيئا من ذلك، بل يبقي لحيته. هكذا كانت لحية النبي، كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال هنا كان كث اللحية شفنا الكفين، قال أي غليظ الأصابع. نعم.
قال شثن الكفين أي غليظ الأصابع، ضخم الرأس والقراديس، وفي وجهه تدوير، أدعج العينين، طويل أهدى بهما، أحمر المآقي ذا مسربة،
مسربة
مسربة، وهي الشعر الدقيق من الصدر إلى السرة كالقضيب، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، أي يمشي بقوة، والصب
والصبب الحذور،
يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، كأن وجهه القمر، حسن الصوت، سهل الخدين، ضليع الفم، سواء الصدر والبطن.
ضليع الفم قال في حاشية أي واسعه، واسع الفم. نعم.
أشعر المنكبين والذراعين وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، أشكل العينين، أي طويل شقهما، منهوس العقبين،
طويل شقهما. نعم.
منهوس العقبين أي قليل لحم العقب، وبين كتفيه خاتم النبوة كزر الحجلة وكبيضة الحمامة. وكان إذا
نعم مشى، هذا خاتم النبوة، هذه علامة حسية، علامة حسية، بين كتفيه خاتم النبوة وهو كزر الحجلة.
وكان إذا مشى كأنما تطوى له الأرض، ويجدون في لحاقه وهو غير مكترث،
يعني يمشي مشيته العادية، ومع ذلك لا أحد يدركه إلا بمشق. نعم.
وكان يسدل شعر رأسه،
وكان يسدل شعر رأسه،
ثم فرقه،
ثم
كان يرجله.
نعم.
ويسرح لحيته ويكتحل بالإثمد كل ليلة، في كل عين ثلاثة أطراف عند النوم. وكان أحب الثياب إليه القميص والبياض والحبرة، وهي
الحبرة والحبرة
والحبرة، وهي ضرب من البرود فيه حمرة. وكان كم قميصه صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، ولبس في وقت حلة حمراء وإزارا ورداء، وفي وقت ثوبين أخضرين، وفي وقت جبة ضيقة الكمين، وفي وقت قباء، وفي وقت عمامة سوداء وأرخى طرفها بين كتفيه، وفي وقت مرطا أسودا أي كساء، ولبس الخاتم.
يعني كل هذا لبسه النبي صلى الله عليه وسلم، فتحديد أن هذا الثياب هو السنة وما عداه ليكون من السنة هذا ليس بصحيح، لكن ورد في السنة أن أحب الثياب إليه كان القميص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثوبين أخضرين، ولبس حلة حمراء، لبس إزارا ورداء، لبس جبة ضيقة الكمين، ف لبس عمامة سوداء وأرخى طرفها بين كتفيه، تعمم بها على عادة العرب وجعلها محنكة طارة، كل هذا لبسه النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أنه كان يسير على عادة قومه في هذا اللباس. ولهذا لا يقال هذا ثياب إسلامي، أي أن الإنسان يؤجر عليه وما عداه لا يكون إسلاميا، لا، الثياب يتبع عادة الناس، لكن أفضل ذلك القميص ما لم يكن فيه تحريم. إذا كان ثياب تشبه ثياب الكفار هذا لا يجوز، أو ثياب الفساق، بحيث لو أن الإنسان لبس قال له الناس أنت كالمغنيين أو أنت كشارب الخمر أو أنت مثلا كذا، يعني ثياب يكون علامة على أهل الفسق فهذا لا يجوز، أو ثياب فيه صفة محرمة كالإسبال، إرخاء الثوب عن الكعبين اللي هو العظمتين الناتئتين عند ملتقى الساق مع القدم، فلا يجوز الإنسان أن ينزل ثيابه عن ذلك، سواء كان بنطالا، سواء كان ثيابا قميصا، سواء كان عمامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن أن يسبل الإنسان ثوبه. أما الناس الذين يقولون هذه قشور ودعوكم من هذا، تقصير الثياب، إطلاق اللحى، السواك، وكأن هذه الأشياء سبحان الله استوردت من الغرب، يعني لا ينكر على من قلد الغرب، ولا نجد مثلا واحدا من هؤلاء الذين ينتقدون اللحية أو الثياب القصيرة يخرج على شاشات التلفاز أو في وسائل الإعلام يتكلم مثلا عن الثياب الإفرنجية والتقليد الغربي وتقليد الفساق والشعور الطويلة ولبس المرأة البنطال وغير ذلك، لا نجد الهجمة هذه، إنما تجد الهجمة فين؟ أصحاب اللحى ما عندهم إلا اللحية، ما عندهم إلا تقصير الثياب، ما عندهم إلا السواك، أي نعم ما عندنا إلا هذا ندل عليه في هذا الباب، لكن عندنا عقيدة تأخذها، عندنا عقيدة تقول لا تدعو إلا الله، لا تدعو بدويا ولا حسينا ولا كذا ولا كذا، عندنا عبادة محافظة على الصلاة الخمسة، أداء الزكاة، الحج، صوم رمضان، عندنا معاملة في البيع والشراء لا تتعاملوا بالمحرمات، عندنا كل شيء، عندنا دين كامل، يا أيها الذين ما يدخلوا في السلم كافة، لكن هؤلاء يريدون أن يطعنوا في أهل السنة والجماعة فيزاهدون في دعوتهم، ما عندهم إلا الثياب القصيرة ولا عندهم إلا اللحية ولا عندهم إلا السواك، وما الذي يقلق مضاجعكم في هذا طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت السنة عنه بهذا؟ لكن هل هؤلاء ينتقدون المخالفات؟ لا، يعلقون على السنن. ما الذي يغضبكم في السواك والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء به وأمر به حتى عقد له باب في كتب أهل العلم، كتب الحديث باب السواك، كتب الفقه باب أدب التخلي والسواك، السواك باب، حتى قال صلى الله عليه وسلم قد أكثرت عليكم في السواك، وهو القائل السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهو القائل كما في الصحيحين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وتسأل عائشة بأي شيء كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك، وقالت رأيت النبي يستكو ما لا أحصي وهو صائم. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يتسوك وقد جعل السواك على أسنانه ويقول أع، كل هذا نقول لكم يوما كاملا في فقه السواك وأحكام السواك. فما الذي يقلق مضاجعكم طالما أن السواك هذا سنة؟ وما يضركم لو دللنا الأمة على السنة؟ ما يضركم؟ وكان في الزمان الماضي لو جيت تتكلم في خصال الفطرة من الختان والاستحداد وكذا يقولون هذه قشور يا أخي لا تتكلم فيها، وفجأة صار الختان موضوع العصر فجأة، وبعدما كان الختان والاستحداد واللحية ونتف الآباط وكذا كل هذا بعدما كان هذا قشورا صار فقط الختان أصلا من أصول التربية اليوم، وأنه لا يجوز الختان للنساء وهو حرام بل إجرام. سبحان الله سبحان الله، صار من الأصول التي ينهى عنها. هذا إنما يقوم به علماء السوء ويزينون للناس، والله ليس إلا علماء السوء. يزينونه للناس والناس جهال يقتنعون بكلامهم، لأنه بيجيب مباحث كتاب كامل في تحريم الختان، كتاب كامل، وحرمة الأخذ من أعضاء المرأة وإهانة وكذا. سبحان الله، صار الختان اليوم من أصول الشريعة، وبالأمس كان من القشور وتقصير الثياب. والنبي قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، في الحديث الصحيح. وقال في الحديث الصحيح: ثلاثة لا يكلمه الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر المسبل. وقال كما في حديث جابر بن سليم أظن عند بعض أصحاب السنة وعند أحمد، قال: إياك والإسبال، فإن الإسبال من المخيلة، أو فإن الإسبال مخيلة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه الفاروق لما طعن ودخل عليه الفتى وكذا وكان مسبلا وهو مطعون، مطعون ينتظر الموت في أي لحظة، قال: ردوه عليه. فردوه عليه، قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. هذا عمر الفاروق رضي الله عنه. فانظروا الفارق بين دعوة الصحابة ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبين دعوة هؤلاء. هذه القشور عندهم. طب ما اللباب؟ ما اللباب؟ ما اللباب؟ ما هو اللباب؟ ما هو اللباب؟ ما أدري ما اللباب؟ ما هو ما أدري ما؟ تزوج الودود الودود فليكثر بكم الأنبياء. لا، وقف المكاثرة هذه، وقف السواك، أوقف هدي النبي في الثياب. طيب ماشي، اللباب عندكم عقيدة يعني؟ إلى عقيدة دي اللباب؟ اللباب عندكم دعوة جميع الأنبياء ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؟ اللباب عندكم وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون؟ هذا اللباب أن نفرد الله بالعبادة؟ المعنى الأول في الدين؟ لا لا، ليس هذا هو اللباب. اللباب أن تأتي قبرا من قبور آل البيت أو من أولياء الله الصالحين فتضع عنده حاجتك، تطلب رفع ضر وجلب نفع، هذا هو اللباب. ومن ينهى عن ذلك فهو كاره لآل البيت، ومن ينهى عن ذلك فهو طاعن في الصالحين. اعبدوا الله، أظن ده ما فيش معنى قبل هذا. 13 سنة في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذا المعنى فقط فقط فقط، قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله لا تفلح، لا معبود حق إلا الله، فلا يعبد مع الله لا وثن ولا صنم ولا يتوجه إليه بأي شيء أبدا، إنما يعبد الله وحده. ده اللباب عندكم؟ ما هو اللباب؟ ما هو اللباب؟ سبحان الله، ما تدري. اللباب هو الهوى، هو الهوى. اللباب هو التصوف ليل النهار، هذا هو اللباب. والدعوة إلى القبور والطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتح كل شيء للناس. يقول علماء السوء هكذا، ما في ربا بنوك، ما في معاملات محرمة، ما في حجاب، ما في هذه القضايا التي تصنف فيها الكتب، صنف فيها كتب تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. لا، طب حتى اعتبروه عادة، حتى يعني انتوا بتعتبروه عادة، ايه اللي دخلوا في التحريم؟ حتى اعتبروا المنتقبة زي سائر النساء مثلا، اعتبروها حرية حتى شخصية. لا، الا ان كل شيء حرية شخصية. لو مشت المرأة بي 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 بشيء يواري عورتها فقط، حرية شخصية. الناس احرار الا النقاب، ليسوا احرار الا النقاب. فلهو نافع من جهة شرعية، ولهو نافع من جهة حرية، ولهو نافع من اي جهة، بل الاجرام، وسرقت منتقبة، وقتلت منتقبة، وزنت منتقبة، وكل الدنيا في المنتقبة. كل هذا من يقوله علماء السوء الذين يجاملون بدين الله عز وجل. والله والله لو أراد هؤلاء أن يتكلموا في هذه القضايا كلها بالسنة والأدلة ويستدلون بكلام العلماء لكانوا أكثر منكم كلاما، لو أرادوا أن يتكلموا في هذا. نعم. فالشاهد أنه ليس هناك ثياب معينة يقال ثياب إسلامي، إنما شرط في الثياب أن لا يشابه ثياب الفصاق، أن لا يشابه ثياب الكفار، إنما واحد يلبس جاكت على بركة الإشكال، واحد يلبس بلطو ما في مشكلة، يضع كلبوشا زي محمد ما في إشكال، يضع البرنس كيوسف ما في مشكلة، يلبس طقية كسلمان ما في مشكلة، يلبس طقية مخططة زي محمد ما في مشكلة، أي شيء ما في مشكلة، يكون حسرة على راسه ما في مشكلة، يلبس قميص وبنطال ما في مشكلة، طالما أن هذا البنطال واسعا لا يحجم عورة ولا ينزع عن كعبه ما في مشكلة. ايه الاشكالية؟ واحد يقول لا ده الاخ ما ينبغي، ده لابس قميص وبنطال وكذا ما في مشكلة، يلبس جاكت يلبس بدلة ما في مشكلة، ايه الاشكالية في هذا؟ ما في ثياب يقال هذه الثياب اسلامية وهذه الثياب غير اسلامية، يلبس بدلة يلبس بدلة ما في مشكلة. لكن طالب العلم بيقول اذا كان في سمت معهود بين طلبة العلم ده الافضل، يعني ما تجيش انت عن منبر مثلا تخطب ببدلة كده وكذا مثلا كسمت، لكن مش حرام، ليس حراما ولا شيء، لا يحرم هذا، لكن يقال الأولى الأفضل أن يكون إنسان صاحب سمت في مثل هذه الأشياء، لكن ليست حرام، يلبس بدلة ليست حرام، قميص وبنطال ليست حرام. تشوفوا سلمان مثلا راح مدرسة لابس قميص وبنطال عاد، لابد يقال هذا ثياب إسلامي، لابد ألبس ثياب وقميص عند المدرسة ولو طردت ولو رفضت ويحولونك إلى شؤون قانونية وكذا. ما عندك دليل؟ عندك دليل ان ما يجوز لبس البنطال والهذا؟ عندك دليل ان ما يجوز لبس البدلة؟ في دليل على هذا ان ما يجوز لبس البدلة؟ كان احب الثياب، طب احب ماشي، احب يعني مش اوجب، يعني مش هذا الواجب، كان احب، لكن عندك دليل في الوجوب؟ ما عندك دليل في الوجوب، ما عندك دليل في الوجوب. ولو واحد قال ما يصح، طب انت تلبس في بيتك ايه؟ ترينج. طب ولماذا تلبسه في الخارج؟ حرام في الخارج وحلال في الداخل. يبقى إذن هذه رجعة إلى ماذا؟ إلى سمت وتعارف في المجتمع على ذلك. المجتمع بيتعارف أن الواحد لما بيطلع المنبر مثلا بيلبس ثياب معينة، سمت مثلا طلبة علم، سمت كذا، الإنسان يحرص عليه من باب كمالياته من باب مروءة، إنما حرام حلال لا. محمود هو لابس ترينجا أصفر في أسود في كذا عادي. نعم، الإمامة في الصلاة إيه الإشكالية؟ يقولون لابد تلبس كذا وتغطي الرأس، ومن لم يغطي رأسه في الصلاة فإنه يكون. منين جابوا هذا الكلام؟ من أين أوتي بهذا الكلام؟ من أين أوتي بهذا الكلام؟ فالسنة ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فالثياب يتبع أعراف الناس، يتبع أعراف الناس على حسب الناس. تذهب إلى نيجيريا عند يوسف زي ما كان الأخ عبد الله يلبس ثياب إيه؟ مزركشة. عندنا ما يمكن نلبسها لأنها ليس من عادات قومنا، ليس من عادات قومنا، ما يمكن يلبسها الإنسان. كذلك تروح نيجيريا يلبس الشماغ الأحمر والعقال وكذا، ليس هذا في نيجيريا، هذا في السعودية ودول الخليج مثلا ينتشر هذا، أو في سيناء أو في القبائل يعني العربية، في القبائل يلبسون هذا عادي جدا. البس عقال، انزع عقال، البس عمامة. النبي لبس العمامة المحنكة العربية، والنبي لبس العمامة وأرخى طرفيها بين كتفيه، لبس السوداء، لبس غير السوداء، لبس إزار الوالدان، لبس النبي حلة، لبس ثوبين أخضرين ما في لون أيضا معين، كل هذا لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم 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 نعم، العلماء يعني يستحبون أن يكون هذا أيضا إلى الرسغ، أن يكون هذا إلى الرسغ، هذا الأفضل. لكن كإسبال ما أسفل أو ما أطول من هذا فهو داخل في النهي، لا، إنما هذا ما أسفل من الكعبين، لكن الأفضل في الثياب أن يكون إلى الرسغ يعني المعتاد، هذا الأفضل إن صح الحديث في هذا، لأنه قال إلى الرسغ، بس ما أدري كان في كلام فيما قال. نعم لا 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 ما في مشكلة، يلبس بنطال يلبس إزار ما في مشكلة. السنة ما الدليل؟ كان يلبس إزارا ورداء، وكان يلبس جبة، وورد يلبس التبان السراويل، كل هذا ورد، كل هذا ورد، هذه عادة الناس. الآن مثلا إخواننا في أندونيسيا في كذا الإزار عندهم ده شيء أساسي، ده الثياب يمكن ما أدري الرئيس بيلبسه يمكن في المؤتمرات ولا ايه، لكن حتى لو جاء ضيوف كبار تراهم في الحرم يلبس اللي هو الايه اندونيسيا وماليزيا والاماكن هذه اللي هو الازار، يلفون هذا البشكير عندهم مشهور هذا. لكن لو يجي يلبس واحد سعودي أينكر عليه مثلا؟ ليس من عادة القوم، يبقى هذا كأنه يكون شهرة. المهم الإنسان يبتعد عن الثياب المحرمة أو الصفة المحرمة في الثياب. نعم نعم. نعم.
إذا أن يكون في نفس الساق أفضل أو يعني طاقة يعني كعبين بطلع.
الأفضل يكون نفس الساقين، هذا الأفضل. نعم.
في بعض الثياب يصير يعني شعار على جماعة عمامة التبليغ.
لا، شعار كجماعة نرميه زي العمامة اللي هي بطريقة التبليغيين هذه، لا لا تلبسها لأنها شعار على جماعة، مثل حلق الرؤوس شعار على جماعة التكفير. مثل مثلا إذا انتشر يعني في بعض الأماكن إطالة الشعور، دي إشارة إلى التكفيريين والذين يسمون أنفسهم الجهاديين، إطالة الشعور مثلا. فإيه المهم الإنسان إذا صار الثياب وهيئة معينة شعارا على حزب أو جماعة لا ينبغي أن تلبسها، مع كونها في الأصل مباحة، لكن إذا صارت شعارا على هذه الجماعة على هذه الصفة لا يلبسها. لو لبسها حينا زي مثلا عمامة بالذؤابة، لو لبسها حينا خلاص، لكن يلبسها دائما بحيث يعني الآن ده علامة أنا داخل المسجد مثلا من يومين صلاة الظهر وجدت واحد، خلاص ده تبليغ على طول، ده تبليغ لبس العمامة والذؤابة، ده تبليغ مباشرة، ده معروف، يبقى تبليغ، صارت هذه علامة على جماعة معينة. لكن لو لبستها أحيانا أحيانا ما في مشكلة، لأنه لا يقال هذه عمامة مثلا تبليغ، وأن تبليغ وداوم عليها بهذه الطريقة. نعم. أي يعني زي رسمي؟ فين؟ يعني حل عمل، يدون العمل مثلا، حل عمل يدون مثلا بزين إيه؟ هو لا ينبغي هذا، لكن لو اعتدوا هذا ما في مشكل، يقولون تعالى بكذا ما في مشكل، ما في مشكل، بس أهم شيء ما يكون فيها إسبال ولا يكون فيها. لكن لا ينبغي إلزام الناس بثياب، الأصل ما ينبغي إلزام الناس بهذه الثياب، لا ينبغي، ما ليست من السنة يعني، لكنهم جعلوا علامة يعني على هذه المؤسسة. نعم. الشهرة يرفع الناس إليك أبصرهم، يقولون لا محمد لابس هذه، أنت جايب دي من محمد، لابس إزاي؟ خلاف معهود الناس بحيث الناس تتكلم على ثيابك، خلاف معهود الناس. لو أنت جت يوسف أعطاك ثيابا من ثيابه ومشيت بها أنت في مصر في هذه البلد سوف ينتقدك الناس. الغطرة عند جميع الناس، عند الفلاحين وعند غير الفلاحين، الغطرة عند جميع الناس. إيه الشال هذا اللي بيسموه الشال الملفوف، طارة يلفه طارة يتركه، الناس ما يقول أنت تلبس كذا محفوظ لي أو تلبس كذا يا هشام لي أو كذا، أبدا، هذا معهود الناس ما فيش إشكالي. نعم. من الذي قال لم يعلم خالف؟ كل الصحابة خالفوا، من الذي وافق؟ مش من الذي خالف، من الذي وافق؟ من الذي وافق؟ هذا بقول إجماع سكوتي، يعني أنت بتثبت أنهم الصحابة وافقوه؟ من الذي وافق ابن عمر؟ مش تقول إجماع سكوتي. الإجماع ما هو؟ الإجماع عدم الأخذ ولا الأخذ؟ الإجماع عدم الأخذ ولا الأخذ؟ أجب. ايه هو ان قال انت رد، طب رد علي، ايه تنتقل انت، انت شيخ ولا ايه؟ انتقل اقول لك الاجماع على الاخذ ولا عدم الاخذ؟ تقول لي طب لو قالوا، تعود مناقشة طلبة العلم، خليك ناقش كطالب علم، كطالب علم ناقش كطالب علم يفهم الكلام ويأخذ ويعطي. انت تقول ما شاء الله عليك ما شاء الله، امام يقول ابن عمر لو قال اخذ من لحية والصحابة سكت بدأ ابن عسكوت، رددنا عليه قلنا من الذي وافق ابن عمر؟ كل الصحابة خلف ابن عمر، كل الصحابة كانوا تاركين، ابو بكر ما اخذ، النبي ما اخذ، ابو بكر ما اخذ، عمر ما اخذ، عثمان ما اخذ، علي ما اخذ، من الذي اذا وافق؟ ثبت انه ما اخذه، اجمع انه ما اخذه، مش ثبت، كل ما اخذ ما أخذ إلا ابن عمر، وأخذ ابن عمر في موسم الحج أو العمر، ليس مطلقا قيد زماني. كان إذا حج واعتمر، ليس في كل مكان، ليس في كل وقت. وقيد مكاني ما فضل عن اللحية، ليس من كل لحية. أنت لحيتك هذه ما يأخذ من ابن عمر، ما يأخذ ابن عمر من لحيتك هذه. تتكلم عن حكم نفسه، انتقل حكم نفسه. أنت بتتكلم عن ابن عمر ولا بتتكلم حكم نفسه؟ الحكم نفسه أتركه أرخه، هذا الحكم نفسه. ابن عمر يعرض على أرخه أبكه، هذا ابن عمر يعرض على هذا أرخه أبكه، أرخه أعفو. يتنافى مع الأخذ ولا لا؟ هل يتنافى مع الأخذ؟ وفروا أرخوا، يتنافى معاه الأخذ ولا اتفق معاه؟ نعم المستعان، نعم المستعان. نعم.
قال: ولبس الخاتم والخف والنعل، انتهى ما ذكره. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه رائحة طبيعية، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع شيئا في هذا، وإنما كان يشم منه رائحة صلى الله عليه وسلم. ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه رائحة طبيعية. وإلا إذا كان لأمر خارجه مسك أو كذا، والنبي كان يحب الطيب صلى الله عليه وسلم، لكن المراد هنا رائحة طبيعية تنبعث منه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا، رواه مسلم.
نعم.
وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه:
لم أي كان صلى الله عليه وسلم حسن العشر لمن يخالطه من زوجة، من خادم، فما ضرب من خادم، فما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم خادما بيده ولا امرأة بيده، بل كان صلى الله عليه وسلم رفيقا حليما صلى الله عليه وسلم. نعم. من كيف يؤدب؟ لا، هو ما خرج عن الأدب، محتاج. نعم، يعني تعنيفا، يعني خلاف توجيها شيء وتعنيفا شيء. يقصد هو أنه ما عنفه صلى الله عليه وسلم، ما عنفه. نعم.
هذا يعدل المناطق الأنسية.
نعم.
وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما قدم
اللي بيمشي مع عالم في رحلة بيكون هذا شرف له، فما بالك بمن يخدم الرسول 10 سنين. كما جاء في الصحيحين: كنت كان النبي إذا دخل الخلاء أحمل أنا وغلام نحوي إداوة فيها ماء وعنز. نعم.
وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فلما نظرت إليه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.
يقول عبد الله بن سلام: هذا الحبر اليهودي كان لما نظر إليه قال: فلما نظرت إليه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. الله أكبر. ذكر في الحاشية: قال أخرج أحمد وعبيد وعبد بن حميد والدارمي والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن سلام قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قباله، انجفل الناس قبله. وقيل: قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 3. فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يعني أول شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأوا قال: عرفت أن جاءوا ليس بوجه كذاب. الكذاب يظهر على وجهه، زي مثلا في ناس ملتحين لحية كبيرة وكذا، لكن تراه تقول هذا وجهه شرب مخدرات، هذا وجه موضة. أصحاب الموضة الآن بقت اللحية موضة دلوقتي، محلات الحلاقة الآن، الحلاقة الآن عندها الموضة اللحية والشباب الآن. لكن سبحان الله ما تجد اللحية، ما تجد الموضة هي إطلاق لحية وحف شارب، إنما تجد إطلاق لحية وإطلاق شارب إسبال الشارب هذا، فيكثرونه مع اللحية. لكن سبحان الله شوف اللحية الآن صارت موضة عندهم، يتركون الشباب خلاص، ولا ولاعب الكرة ملتحون والممثلون ملتحون والدنيا كلها التحت. سنة أبدا ملتحي ولا يصلي. وجه هذا وجه صاحب الموضة يختلف عن وجه صاحب السنة، يختلف عن وجه صاحب السنة. سبحان الله، ولو وجدتها شعارات، شعارات قليلات في وجه صاحب السنة، إلا أنك تجد لها وضاءة وتجد لها بهاء، بهاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين وفروا اللحى وكذا، وقال: ولكن ربي أمرني بإعفاء اللحيات. وقال ابن عمر: أمرنا بإعفاء اللحية، إعفاء، إبقاء، إرخاء، كل هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك على حاله، ولم يثبت قط في حديث واحد. وحسبنا ما يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت قط في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من لحيته مرة، ما ثبت هذا. فكان كث اللحية، وكان أبو بكر كث اللحية، وكان عمر كث اللحية، وكان عثمان طويل اللحية رقيقها، لحية طويلة بس رقيقة، ليس كثة كلحية عمر، كلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت قط أن صحابيا أخذ من لحيته شيئا. أما ابن عمر كان يجتهد في قول الله عز وجل، في فهم قول الله: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فكان يرى تعميم هذا، اجتهاد منه رضي الله عنه، كما اجتهد في مسائل عديدة، كما اجتهد في مسائل عديدة. ابن عمر رضي الله عنه كان يشاهد في مسائل عديدة ما وفق عليها ابن عمر. أبو هريرة كان يشاهد في مسائل ما وفق عليها أبو هريرة. عائشة كانت تجتهد في مسائل. فالسنة قاضية على كل أحد، السنة قاضية على كل أحد، أي أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقدم على فعل كل أحد من الصحابة رضوان الله عليه. الصحابة قد يصيب وقد يخطئ. أبو هريرة رضي الله عنه في وضوئه، في وضوئه كان يشرع إلى العضدين، ولم يكن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها كانت تقول: بسمع عدلتمونا، عدلتمونا بالكلاب، لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، معترضة بين يديه. ولهذا ترى أن المرأة لا تقطع الصلاة، فهذه كلها اجتهادات. ابن عمر رضي الله عنه ورد، هو نفسه ابن عمر ورد أنه كان يتحرى المواضع التي كان فيها النبي يصلي على الطريق، فيصلي فيها. النبي صلى هنا يصلي، النبي صلى هنا يصلي، النبي صلى هنا يصلي، والصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك، وعلى رأسهم عمر نفسه رضي الله عنه وأبو عبد الله بن عمر، كما ذكر بوضاح أنه لما صلى الناس يوما، لما صلى الناس يوما ثم وكانوا في سفر، فانطلقوا إلى أماكن، فقال عمر رضي الله عنه: إلى أين يذهب هؤلاء الناس؟ قالوا: أماكن صلى فيها رسول الله يصلون فيها، يصلون فيها أماكن صلى فيها النبي يصلون فيها. فقال عمر رضي الله عنه ونهى عن ذلك، وقال: إنما أهلك من كان قبلكم تتبع أثار أنبيائهم. فنهى عمر عن تتبع أماكن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة قاضية بهذا، بأنه لا يجوز لك أن تتبع أماكن النبي صلى الله عليه وسلم تتصلى فيها، لأن النبي لم يقصدها. النبي كان لابد يصلي في مكان، كان لازم يصلي في مكان. ولهذا النبي لما خشي أن يقف الناس في مكان، المكان الذي وقف فيه في عرفة وفي مزدلفة، ماذا قال في عرفة؟ قال: وقفت هنا، وعرفة كلها موقف. وفي مزدلفة قال: وقفت هنا، وجمع كلها موقف. هذا هو العلم، ينبغي الإنسان يتكلم، أي يتكلم بعلم، وإذا استشكل يستشكل بعلم، ولا يخترع برأسه، يخترع برأسه، إنما يتكلم إنسان بعلم. ك كما قال الألباني بن عاصم. ماذا قال الألباني؟
قال أن هذا الفعل ابن عمر وأتى بأكثر من النص يؤيد هذا
الفعل. الألباني يرد على ابن عمر في هذا ويقول هذا قيد مكان وهذا قيد زماني اللي هو في الحد هذا، يعني أنه يأخذ بهذا الحد. وحينما تقول أخرج ما كل ما عندك، قل لي قال الألباني، إذا أنت مقلد له أنا أجيبك بقى. أما تقول قال الألباني، لكن ما تقول إجماع وما إجماع وما إجماع وإجماع، ما ذكرت أنت حجته، أنت ما ذكرت شيئا، أنت ذكرت شيئا؟ قال الشيخ الألباني هذا إجماع من الصحابة ما رده واحد. لا أنت سؤال أنت، الألباني قال هذا إجماع من الصحابة، والذي زيادة من عندك أنت؟
لا هذه من عندنا.
طب خلاص، يبقى إذن هذا أصل مناقشتك، يبقى أنت تدعي أن أنت الإجماع. نقول الإجماع على خلاف هذا. الإجماع ما هو؟ الإجماع العملي الوارد عن النبي، الوارد عن ابن عمر، عن عمر، عن أبي بكر، عن عثمان، عن علي، كل هؤلاء.
إنما قيدت بكلمة الإجماع بأنه السكوتين.
ما في إجماع سكوت، إجماع سكوت يعني موافقون، يعني يفعلون ما فعل، لكن هذا ليس موجودا. كل الصحابة رضي الله عليهم أطلقوا لحاهم ما أخذ. نحن نقول لك، ولهذا يا أخي لما ورد أن ابن عمر فعل نقلوا هذا، تمام. لو كان غير ابن عمر من الصحابة يفعلون هذا لنقل كما نقل عن ابن عمر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن ابن عمر إنما فعل هذا بقيدين، ما كان ابن عمر يأخذ من لحياتي عشان نقول يجوز الأخذ من لحية فعل ابن عمر. ابن عمر يمنع الأخذ من اللحية، ابن عمر يمنع، لكن ابن عمر يفعل هذا بقيدين، قيد زماني إذا حج واعتمر، يعني من لم يكن حاجا ولا معتمرا لا يأتي، لا يقرب لحيته، وليس له استدلال بفعل ابن عمر. ليه؟ لأن ابن عمر كان إذا حج، أنت حج؟ لا. كان ابن عمر إذا اعتمر، أنت معتمر؟ لا. يبقى ما لك دخل بابن عمر، ليس لك دخل ابن عمر. ابن عمر هو على قيد. ليه؟ لأنه كان يعمم مسألة الأخذ هذه، كان يعمم، يقول إذا حج أو اعتمر قبض على حياته، لأنه يظن أن محلقين رؤوسكم ومقصرين أن هذا يدخل فيه. ولا هل ابن عمر قال هكذا رأيت رسول الله؟ سؤال، هل ابن عمر؟ من هنا ناقش مناقشة علمية وخليك فاهم، أبقى معك للصباح. أنا ما عندي، تعرفون أنا أوسع الناس في مسألة المناقشة، لكن أحب أن المناقش يفهم ويأخذ ويعطي في الكلام. هل ابن عمر؟ يبقى ابن عمر هنا المسألة الأولى في من يستدل الفعل ابن عمر في الأخذ من اللحية، هذا استدلال باطل. ليه؟ لأنه من أراد أن يستدل بابن عمر يستدل بالقيدين، قيد زماني إذا حج واعتمر، يعني هيستفتيني رجل في عمرة أو في حج، لكن لا يستفتيني رجل في مصر ولا في الشام ولا في السعودية. ليه؟ لأن ابن عمر لم يكن، ما ثبت أن ابن عمر كان يأخذ من حجي دائما، لكن كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر. فهل يجوز الاستدلال بعموم الأخذ من اللحية بأثر ابن عمر؟ يا وليد هل يجوز إذا بأخذ بأثر ابن عمر؟ شوف هيسأل، هذا هو، سبحان الله، ابتلينا بك والله. قل نعم أو لا، ما أسمعك. عموما يا ولدي عذرك عندي أنك جديد، وإلا الحمد لله إخوانك هؤلاء يستشكلون بعض أبحاثك، تبقى عندنا ساعة. هذا عبد اللطيف من بلدك يستشكل كثيرا، هذا كل الإخوة، لكن الحمد لله إخوة تعرف مواضع الاستشكال. حينما أقول لطالب منكم فهل سؤال، بعدما قيدنا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ من لحيته، كان يرى الأخذ من لحيته إذا حج واعتمر، فأنا مسأل طالب أقول إذن هذا قيد في ابن عمر؟ هل فيكم طالب يقول بس يا شيخ اسمعني؟ هيقول نعم يا شيخ نعم أو لا، ما فيش إشكالية، ما توافقني. قل لا يا شيخ، ثبت أن ابن عمر كان يأخذ في غير حج والعمر. يبقى احنا موضوعنا الآن فين؟ بنتكلم عن قيود أثر ابن عمر، يبقى توافق أو تخالف. ابن عمر كان إذا حج واعتمر
قبض. لم يثبت أن ابن عمر أخذ في غير الحج والعمر، يبقى ده قيد زمان، موافقة ولا مخالفة؟ آه لا، بس أنت ما تعرف أن تقول آه أو لا، ما تعرفها أصلا. هذه المسألة الأول، المسألة الأول. يبقى إذن هل هناك حجة لمن يعيش في مصر الآن أن يقول ولم يكن حاجة معتمرا يقول أنا أخذ من لحياتي مستدلا بفعل ابن عمر؟ الجواب لا، لأن ابن عمر لم يكن يأخذ من لحياته في مدينة رسول الله، لكن كان إذا حج أو اعتمر. يبقى هذا قيد ماذا؟ زماني. لهذا الألباني نفسه يرد على من يأخذ من لحية فجعلها كحبة الأرز كما يقول هو، يمنع هو نفسه الشيخ الألباني يمنع من هذا وينبه لهذه القيود. فيقول الألباني رحمة الله عليه هذا، فإذا ابن عمر مقيد بالزمان، كويس. اثنين، مقيد بمكان وصفة في اللحية التي يؤخذ منها، وهي كان إذا حج قبض على لحيته فما فضل بعد القبضة. إذا ابن عمر لم يأخذ من لحيته إذا كانت دون القبضة، لكن ما زاد عن القبض. إذا في قيد آخر، كل واحد حتى ولو حج واعتمر لا يأخذ من لحيته إلا إذا كانت طويلة عن القبض. يبقى احنا حتى بأثر ابن عمر ماذا يدل؟ يدل على قيدين، قيد إذا حج واعتمر، قيد فما فضل على اللحية. يعني يجي محمد حمد الآن، محمد أهو أمامنا محمد، هل محمد هذا لو حج واعتمر وأخذ من حج يكون موافقا لفعل ابن عمر؟ لا. سلمان، سلمان هذا محمد لو قبض بأصابعه بإصبعه مش بيده، لو بإصبعه لم يبقى شيء، لم يبقى شيء بإصبعه. يبقى هذا محمد حتى على أثر ابن عمر ما يدخل فيه. يبقى من الذي يدخل في ابن عمر؟ في أثر ابن عمر واحد حاج أو معتمر ولحيته زائدة عن القبضة، فهنا يأخذ تأويلا. لماذا؟ لأن يجوز الأخذ من اللحية، ثبت الدليل، لا، لأن هذا داخل في عموم الأخذ من الشعور في الحج أو العمرة. إذن هو محض اجتهاد. يبقى إذن لا يجوز تعدي المسألة، لا يجوز بس يا لصفي، لا يجوز تعدي المسألة هنا، لا يجوز أن تتعدى المسألة. القيدين الزماني والمكاني. يبقى بقى فعل ابن عمر بقى مع القيدين يرفعه إلى الرسول ولا ما رفعه الرسول؟ رفعه إلى الرسول وثبت تصبح سنة. ما رفعه إلى الرسول يصبح اجتهادا، يوافق أو يخال. وقف ابن مسعود رضي الله عنه يرمي الجمرة الكبرى من جهة معينة ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، سورة البقرة. فكانوا يرفعون بأثر، فمن رفع بأثر أخذ بقوله. عمر وعبد الله بن عمر، عمر الفاروق وعبد الله بن عمر ولده يريان أن الحاج لا ينبغي أن يتحلل حتى يطوف بالبيت، حتى يطوف بالبيت. هذا قول من؟ قول عمر وقول عبد الله بن عمر، لا يتحلل حتى يطوف بالبيت. سالم ابن عبد الله ابن عمر الحفيد لعمر، سالم يخالف أباه عبد الله ويخالف جده عمر. يقول قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، والسنة أولى. سالم قدم السنة على ماذا؟ على قول عبد الله وعلى قول عمر. ونحن نقف نقول عبد الله بن عمر، لكن احنا ما يعنينا ان تقتنع او لا تقتنع، يعنينا ماذا؟ يعنينا المناقشة، يعنينا ماذا؟ تشكيل العقلية. فهل نقول هذا اجماع سكوتي ولا نقول اصلا الاجماع على خلاف هذا وهو موافقة سنة؟ لان ما في اجماع يخالف سنة،
ما في إجماع يخالف سنة ولا قول معتبر يخالف سنة فضلا عن إجماع. إذا ما الإجماع؟ الإجماع أن الصحابة كانوا يتركون اللحى. ما الدليل؟ أنه لم ينقل أن أحدا كان إذا حج واعتمر قبل الهاتف فضل أخذه إلا عن ابن عمر. ومن كان عنده عندك دليل أن غير ابن عمر كان إذا قبل الهاتف إذا حج واعتمر أخذه؟ كل ده اللي تعالي سؤاله انا اوفره عليك. انت عاوز كده انا اوفره عليك. انت مرادك فعلا كده. انا لا مرادي ان تتربع على تشكيل عقليتك. ناقشني بشبهتي حتى ما في مشكلة يا ولدي. انا اعلم انك ما تتبنى هذا. اعلم ما احتاج ان تقول. يعني انت منتظر الان فاصل معي بالك 10 دقايق عشان ما خلص تقول لي على فكرة شيخ ده مش رأيي. انا ما يعنينيش رأيك ولا يعنيني يا اخي بارك الله فيك يا وليد. لا يعنيني ان هذا. انا الذي يعنيني كيف اناقش في مسألة. انا ما يعنيني ان كنت تتبنى هذا او تتبنى. انا يعنيني كيف تناقش في مسألة. لان هذا امر معهود عندك منذ ان اتيت من عدة ايام. معهود عندك اي اله هو ايه؟ يبقى نتكلم. تورد الاشكال وبعدين تنظر لي كده اورد لك الكلام فتتكلم في موضوع اخر. لا انت حينما تورد الكلام رد. بس نفسي اتمنى ان يكون الرد في الباب. يعني انا اسألك الان سؤاله محدد. ما تقول لي ما تقول لي هل قرأت هل ثبت هل ناقل شيخ الالباني عن غير ابن عمر انه كان اذا حج واعتمر قبض على هاتف المفضل اخذه؟ لا عن كان اذا حج واعتمر اخذه فهم هو. لا اذا ذاكر حبيبي برا. لا ذاكر كان اذا حج واعتمر اخذ
من
اللحية
لكن لا
خصص بالحج والعمر. خلص ابن عمر خصص الحج والعمر. ابن عمر خصص الحج والعمر. اثار ضعيفة ذكر عن ابي هريرة وكذا لكن هذا ما ثبت ولم يكن في الحج والعمرة. لم يكن في الحج ما ثبت. العبرة بما ثبت. كيف النبي وفر؟ قال وفروا ارخوا أبقوا إلى غير ذلك. فأنت ذاكر حتى الاستشكال مذكرة جيدة. يعني إذا كان عندك في استشكال ذاكر حتى الاستشكال مذكرة جيدة. نعم. هو اجتهاد منه رضي الله عنه من جملة الإشهادات الكثيرة. هو وغيره من الصحابة رضي الله عليه. لكن نعم في ماذا؟ مبحث ايه؟ نعم. لا لكن كلامه في اثر ابن عمر ذاته هذا هو. هذا يكفينا اصلا. يعني هذا يكفينا يكفينا ان النبي لم يثبت عنه. قال اعد عبارة الشيخ الالباني ها؟ لا العبارة اللي قلتها اعيدها. نص كلام الشيخ الالباني واعلم صلى الله عليه وسلم عليك. لم يثبت يقول الشيخ الألباني اعلم انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح لانه اخذ من لحيته. طيب هذا جانب. لم يثبت انه اخذ. هذا باب ايه؟ اخذ. طيب الباب الاخر باب ايه؟ الابقاء والامر بالابقاء. خلي بالكم مش باب الاخذ بس. مش لم يثبت انه اخذ. وثبت انه امر بالترك والابقاء والارخاء والاعفاء والتوفير.
والأوامر هذه تتنافى مع الأخذ، يعني مش عدم الأخذ فقط، عدم الأخذ والأمر بالتوفير، عدم الأخذ والأمر بالإبقاء، عدم الأخذ والأمر بالترك، عدم الأخذ والأمر بكذا. وعليه فتكون السنة المحكمة هي ماذا؟ صفة التوفير وعدم الأخذ لأنه يتنافى مع صفة التوفير. طيب حينما يقرر الشيخ الألباني، وهو كثيرا ما يقرر رحمه الله، كثيرا ما يقرر رحمه الله، إذا ثبتت السنة فلا ينظر إلى كلام أحد يخالفها. هو كثيرا ما يترجم هذا رحمه الله تبارك وتعالى. ولهذا لما يأتي في صيام السبت سابه، لا تقل لي ما ليس هناك أحد إما عامل بهذا وما عامل أو أفتى وكذا، السنة ثابتة عندي. ما بيقول إلا فيما افترض عليكم، سنة واضحة. طب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يصوم يوم الافطار، كل الأحاديث الواردة في الصحيحين وغيرها يحملها الشيخ الألباني على إلا فيما افترض عليكم، فيستثنى. عرفة تستثنى، عاشوراء تستثنى، يوم يستثنى، يستثنى لأنه عنده أن النص واضح. طب عندنا النص واضح في الإبقاء، الإرخاء، الترك إلى غير ذلك، يبقى ما سيرد عن بعض الناس، عن بعض السلف، مما يخالف سنة الترك التي يقر بها الشيخ يرد ولا يحتج به؟ يرد ولا يحتج به. يبقى دي طريقة المناقشة، طريقة الاستدلال، طريقة الاستدلال أنه ينص على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبقاء وكذا، ونهى صلى الله عليه وسلم عن حلق لحيته، وقال أمرنا بإعفاء لحيته وكذا. من يأتي بشيء فليرفعه للنبي، إذا رفعه للنبي وكان بسنة صحيح يعني من بعض السلف، فإنه يؤخذ به لأنه يكون سنة ثابتة على إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نهى ابن عباس معاوية رضي الله عنه أن يمس جميع الأركان، سأله ما الدليل؟ ليه يعني لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمس إلا ركنين يمانيين، سمعنا وأطعنا. لما عمر جاء ينفق ماء الكعبة أن أنكر عليه صاحبه. هكذا ينبغي نحن نتربى، تشكل عقليتنا بهذا. طارة نقول السلف، السلف تطبيق السلف، قلنا المتقرر عند السلف لا يمكن يخالف نصا، لكن وارد عن بعض أحد السلف قد يوافق وقد يخالف، لكن المتقرر عند السلف هذا لا يخالف نصا أبدا، متقرر عند السلف وعليه. فمتقرر عند السلف كذا، يبقى اعلم أنه السنة، وهذا الذي يقال مجمع عليه، ومن خالف خالف إجماعا، الذي خالف يخالف إجماعا. ولذا احنا نقول السلف الصحابة اتفقوا على الاستواء هو العلو والارتفاع، مع أنه لم يرد نص عن الصحابة أنهم فسروا الاستواء بين العلو والارتفاع، لكن إبقاء الصحابة النص على ما هو عليه مع قراءتهم وفهمهم للغة العرب الرحمن على عرش السوى دون تأويل يدل على أنهم أبقوه على ظاهره. ولهذا أخذ العلماء بأن الأصل في هذه الإبقاء على الظاهر إلا أن يرد دليل. فأنا أقول حينما يأتي الواحد ليست الإشكالية أن تستشكل، بالعكس نحن دائما نقول من العلم حسن الاستشكال، هذا علم، وقد يفتح الطالب الموفق مسألة مع الشيخ ينتفع بها جميع إخوانه، جميع إخوانه. لكن حينما يركز الإنسان، يركز الإنسان في طريقة المناقشة في محل الاستشكال، في محل القبول، في محل أخذ، وإلا قد يدعي الواحد مثل هذه الدعوة كثيرة ويقول هذا إجماع، هذا كذا، هذا كذا. إجماع على خلاف نص، أصلا في إجماع على خلاف نص، دي واحدة. الأمر الثاني، هل من السلف، السلف الذين قالوا هذا، قالوا هذا رفعوه إلى النبي ولا ماذا؟ نعم، قل يا عبد اللطيف. لا قلها معلش.
عن روان بن خالد قال: سعيد بن عمر يقبض عن لحيته
يتأول يعني محلقين رؤوسكم مقصرين. نعم. في شيء مرفوع إلى النبي؟ يعني هل ابن عمر رفع هذا إلى النبي؟ نعم. إلى غير ذلك من أثار. ها. ها. مع حلق رأس. يبقى واضح جدا يتأول قول الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين. نعم. عمن هذا؟ الأخير هذا عمن؟
وروي عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يأخذان ما فضل عن القبضة. قلت يعني الألباني أخرجه عنهما الخلال التردد بإسناد صحيحين. وروي عن الإمام أحمد أنه سئل عن الأخذ من اللحية قال كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد عن القبضة وكأنه ذهب إليه. قال حرب قلت له ما الإعفاء؟ قال يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان هذا عنده الإعفاء. قلت وأن العموم أن الراوي أدرى بمرويه من غيره ولا سيما إذا كان حريصا على السنة كابن عمر وهو يرى نبيه صلى الله عليه وسلم الآمر بالإعفاء ليلا نهارا فتأمل. ثم روى الخلال من طريق إسحاق قال سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه قال يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. قلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعفو الشوارب وأعفو اللحى. قال يأخذ من طولها ومن تحت حلقه. ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها ومن تحت حلقه. قلت يعني الألباني لقد توسعت قليلا بذكر هذه النصوص عن بعض السلف والأئمة لعزتها ولظن الكثير من الناس أنها مخالفة لعموم وأعفو اللحى ولم يتنبهوا إلى القاعدة أن الخرد من أفراد العموم إذا لم يجري العمل به دليل على أنه غير مراد. وما أكثر البدع التي يسميها الإمام الشاطبي بالبدع الإضافية إلا من هذا القبيل. ومع ذلك فهي عند أهل العلم مردودة لأنها لم تكن من عمل السلف وهم أتقى وأعلم من الخلف. فيرجى الانتباه بهذا فإن الأمر دقيق ومهم.
نعم يعني احنا صبرنا حتى نسمع هذا الكلام كله حتى يتصور الاستشكال في هذا الباب او الايراد في هذا الباب لانه ايراد من عالم نحرير اثري كالعلامة الالباني رحمه الله تعالى ليس كصغار الطلاب الذين لا يعون ما يخرج من رؤوسه. فهذا الايراد الذي اورده الشيخ الالباني رحمة الله عليه في هذا الباب وقد نقل هذه الاثار. اولا يوقف معه وقفات. الوقفة الأولى هل ورد أثر من هذه الآثار التي ذكرها النبي الألباني رحمة الله عليه رفع فيه الأمر إلى رسول الله؟ ما في ولا أثر. وابن عمر رضي الله عنه يتحرى الحق ويتحرى الهدي. هل ورد رفع شيء من ذلك إلى النبي؟ الجواب لا. يجرنا هذا إلى المسألة الثانية وهو أن الشيخ الألباني قال عمل السلف. أليس على رأس السلف النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر عثمان علي طلحة الزبير سعد سعيد إلى آخر هؤلاء؟ طيب علامة جعلنا عمل البعض هو عمل السلف ولم نجعل عمل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر الشيخ الألباني أنه لم يرد في حديث صحيح أن النبي أخذ، أليس هذا عملا؟ لم يرد أن النبي أخذ، أليس هذا عملا؟ هذا عمل، أعظم العمل عمل النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، هذا عمل. فعلام جعلنا عمل البعض هو العمل الذي يفهم به النصوص ولم نجعل عمل صاحب الشريعة وهو النبي صلى الله عليه وسلم العمل الذي يتفق مع القول. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاش ظهره كله لم يثبت عنه أنه أخذ من اللحية يوما ما. يبقى رقم واحد هؤلاء الذين أورد عنهم الشيخ لم يرفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول للسنة. الأمر الثاني الاستدلال بالعمل يرده العمل نفسه، عمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. الأمر الثالث أن ما ورد عن السلف في هذا إنما مقيد بالقيد الزماني اللي هو في الحج أو العمرة تأويل لقول الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين، وما ورد هنا يعرض على النص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات، والنبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وقال تأخذوا عني مناسككم. فهل ورد أن النبي في عمرات الأربع في حجة الوداع أخذ من لحيته؟
ما نقل أحد قط لا هؤلاء الذين وضع عنهم هذه الأثار ولا غيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من شعره في أربع عمرات وفي حج مرة واحدة، دل هذا على الإبقاء. ولعل قد يقول قد يرد ولكن لو لم ينقل، فعدم النقل ليس نقلا للعدم. نقول هذا إنما يكون عندي وعندك في أفعالنا أقوالنا، أما أفعال صاحب الشريعة تتوافر الدواء على نقلها. خذ على ذلك مثالا بسيطا جدا، بين ابن عمر وبين ابن عباس أيضا في حديثي فمن لم يجد أن علينا فليلبس الخفين، حديث آخر من لم يجد أن عليه فليلبس الخفين وليقطعهما حتى كنا أسفل الكعبين. ورد هذا ورد ذاك، ورد هذا في عمرته، ورد هذا في حجة الوداع، عدم القطع. فمن لم يجد أن عليه فليلبس الخفين، والقطع ورد قبل ذلك. اختلف العلماء هل هذا يكون من قبيل المطلق المقيد نحمل المطلق المقيد، ولا هذا من قبيل النسخ؟ لأن النبي لما قال في حجة الوداع فليلبس الخفين لم ينبع القطع، مع أنه في محضر من الصحابة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا، غير جائز. انتبهوا، أنا أعنيني المسألة في تأصيلها مهمة جدا. ما في صفة من صفة صلاة النبي غابت؟ نعم قد ينقلها الواحد من الصحابة عن النبي فلا يشكك فيها لكونها عرفت من طريق واحد، بل ما عرف من طريق واحد كما عرف من مئة طريق، طالما أن الراوي لذلك عن الرسول هو الصحابي، وأن الحديث ثابت صلى الله عليه وسلم، وعليه صارت القول الراجح هو أنه إذا لم يجد الإنسان أن عليه فلبس خفين ولا يقطعهما، لأن النبي ما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع وليقطعهما. ابن عباس رضي الله عنهما، أورد لكم مسائل كثيرة في باب الحج والعمرة، ابن عباس رضي الله عنهما لم يرى الرمل سنة، لم يكن يرى الرمل سنة، لم يكن يرى الرمل سنة، ويقول قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء. لهذا لما سئل قال سنة وليس بسنة، سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء لما احتاج إلى ذلك، حينما كانت تقول قريش لقد أوهنتهم حمى يثرب وكذا، فقال فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالرمل حتى يظهروا له الجلد والقوة. وابن عباس قيد السنة هذه بهذا الغرض وتلك العلة، وعليه لم يرى سنة. طيب ابن عباس لم يرى هذا، لم يرى هذا، لكن الأمة لم تتبع ابن عباس وجعلت الرمل السنة. لماذا؟ لأنه ثبت من حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمل، رمل في حجة الوداع، وقد زالت العلة. فهذا الرمل وإن كان مبدأه هذه العلة، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أبقاه، ولهذا كانت هذه السنة وخلف ابن عباس. يبقى ليس باللازم. ورد ابن عمر خلاص سنة السلف، ثم ورد ابن عباس، ثم ورد عمر، ثم ورد كذا، نقول هذه سنة السلف، لكن هذا ورد عن بعض السلف مقيدا في الحج أو العمرة، وهذا لابد أن يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا يكون محض اجتهاد لو قال به مئة يعرض على السنة. وإذا كثرت الإراد في الباب الواحد هذا يعد ماذا؟ حجة ودليلا، لأن عندنا مخالفة للسنة في ذلك من جهتين، من جهة ظاهر النصوص في الإعفاء والإبقاء، ودعك من النقل عن مسألة الباجي أو خلافه، هذا هو ما يراه في الإعفاء من 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 هذا، وإلا اعفوا ارخوا ابقوا اتركوا، كل هذا لو جمعت الأوامر فسر بعضها بعضا. الأمر الثاني هو المهم، أنه من جهة عملية لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث وهو الأهم، أن الحج والعمرة توافر الدواعي على نقل هديه، وهذا الأخذ هنا لم يكن أخذا مطلقا، بل أخذ على وجه السنة، أي أنه يدخل في عموم الأخذ من الشعور للحاج أو المعتمر. فهل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله؟ الجواب ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولهذا لا بد أن يطالب الشخص برفع هذا الأمر إلى النبي كما فعل ابن مسعود، كما قال ابن مسعود هذا مقام الذي قام الذي أنزلت عليه سورة ماذا؟ سورة البقرة. ونقلوا رمي النبي، ونقلوا وقوف النبي، ونقلوا دعاء النبي، ونقلوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مشية الناقة كما أردف النبي أسامة وأردف الفضل، مشية الناقة نقلوها لنا، كان إذا وجد كذا نص، فإذا وجد كذا يعني مشية الناقة نقلوها، كل شيء نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف مس الحجر، ولهذا أخذنا السنن من مس الحجر. أفيكون الأخذ من الشعور عند الحج والعمرة سنة وتخفى على النبي وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وكذا وكذا إلى آخره؟ إنما هو اجتهاد من ابن عمر. مالك لما قال هذا عن ابن عمر، لما قال بعض السلف هذا اتباعا لقول ابن عمر، فأين الدليل فأين الدليل على أن ابن عمر رفع هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى السنة العملية هي ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وأنه لم يكن يأخذ بما ذكر الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه لم يثبت في حديث صحيح أن النبي أخذ، وكان يكفي هذا، كان يكفي هذا، وأن نترك الأوامر على ماذا؟ على ما هي عليه، على ما هي عليه، ونقول تبع على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك السلف الصالح رحمه الله. أما ما ورد أن بعضهم كان يأخذ في هذا فهو اجتهاد يعرض على النص، ولهذا لا نرى في كتب العلماء من سنن الحج أو العمرة أن الإنسان يأخذ من لحيته، لا نرى هذا من السنن الموجودة عند العلماء في كتبهم، إنما يتكلمون عن الأخذ من الشعور بالحلق أو التقصير، وقد ورد النص في هذا رحم الله المحلقين، والله قال في القرآن محلقين رؤوسكم ومقصرين، بيد أن بعض الأثر فيها أنه قد يأخذ الإنسان من إيه كما قال من تحت رقبته، هذا غير داخل في اللحية، وهذا قد يحمل عليه أيضا بعض هذه الأثار، أن إنما من أخذ أخذ تأويلا لحد اللحية، فما خرج عن حد اللحية جاز أخذه كما يكون تحت الحنك، ولهذا لو جاء واحد يأخذ من الرقبة أو من تحت هذا ما ينكر عليه، لأن هذا ليس داخلا في حد اللحية، لكن نقف عند ما فعله ابن عمر رضي الله عنه، وما ورد أن بعضهم كان يأخذ من لحيته، فهي طوى من اللحية ما هو خارج عن حديه أو ما هو كذا، لو كان حتى من حديها فهذا اجتهاد يعرض على ماذا؟ على النص. فما ازددنا بعد كلام الشيخ رحمة الله عليه إلا يقينا في أن السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا معارض لها، وأن قول الصحابي من هؤلاء الصحابة إنما هو معروض على ماذا؟ على كتاب، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما وافق أخذه، فما وافق أخذ به، وما خالف أخذ به. وإلا نفس المسألة، أنا أتي بفعل ابن عمر في الصلاة في الأماكن التي صلى فيها النبي وبعض الناس، ونقول هذا فعل السلف، نقول هذا فعل السلف، وأشياء كثيرة جدا نقول هذا فعل السلف، هذا فعل البعض، هذا فعل البعض الذي يعرض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فين هات هذا؟ نعم.
قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وقد اتفقت المذاهب على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها والأخذ القريب منه. ونقل عن ابن حزم: اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض.
نعم. هات كلام ابن باز فرض على شبهة ابن عمر، أعطيه هات اقرأ فرد على شوية ابن عمر.
هو سؤال نود الجواب. قال الجواب: اللحية
السؤال فين؟
مد سطر. السؤال المستمع حسين كذا: ما هي السنة في طول اللحية ودليل ذلك؟ وهل من قصر لحيته يعتبر عاصيا؟ وهل هي من المعاصي الكبيرة؟
نعم، بقي أمر أنبه عليه في كلام العلامة الأثري الألباني رحمة الله عليه، أنه قال في أول مطلع كلامه ذكر مسألتين، المسألة الأولى ما قال هذا لم يثبت عن النبي
في حديث صحيح اخر دي واحدة. الامر الثاني بعد الاثار ماذا قال به؟ فهذه اثار تابع معي عبد اللطيف. فهذه اثار تدل على الاخذ من اللحية ثم صار يتكلم ولم يقيدها بالقيد الوارد فيها الا هو قيد الزماني في الحج او العمرة. قال هذه اثار ها بعد اثار قال هذه اثار ها وردت في الاخذ من اللحية. مع اننا الانسان لو هاخذ باثار ابن عمر لماذا يهمل القيود فيها؟ ولو ورد في بعض اثار عدم القيد فهل يطور عدم القيد على العموم؟ طب هذا خلاف ابن عمر. اخواني بارك الله فيكم القيد اللي في ابن عمر لا ينبغي اهماله. ألست انا ساستدل بابن عمر؟ هل ابن عمر يستدل به اطلاقا ولا في المنسك؟ يبقى على ما يؤمن هذا؟ قال الشيخ وفي هذه الاثار الصحيحة يدل على ان قص اللحية او الاخذ منها ها كان امر معروف عند السلف. هذا عجيب جدا. بل لا زال الى اليوم حتى مع بحث الشيخ ما شاء الله الطويل في هذا انما ذكر عن بعض. فما ذكر من الصحابة الا هذا ولا ذكر من بعد الصحابة. يقول قال مجاهد قال يعني بعض السلف الذين تأولوا هذا الامر في المنسك. نعم قال ليس امر معروف عند السلف بل السلف خلافه لكن عن بعضهم. طيب وبعدين خلاف لظن ما قال بالقيد بقى كان امرا معروفا عند بعض السلف في ما اذا حج او اعتمر. ولو ورد عن بعضهم مقيدا بهذا كابن عمر وغيره ورد عن بعضهم عدم التقييد نقول يا ترى ينبغي اهمال او عدم الالتفات لقيد ابن عمر ولا ينبغي الالتفات الى قيده وبالتالي الرد على من اطلق؟ لان ابن عمر هنا لم يرد عنه انه كان يفعل هذا دائما انما اذا اراد ان يحج اعتمر اذا حج او اعتمر كما جاء عنه. يبقى الشيخ بيستدل بهذا يقول ردا على بعض اخواننا اصحاب الحديث الذين يظنون يتشددون في الاخذ منها مش في عدم الاخذ اذا حج واعتمر. لماذا يهمل القيد هذا؟ لماذا يهمل القيد هذا؟ انا استدل باثار استدل بها في بابها. الباب ما هو؟ اذا حج واعتمر. طب واللي بيمنع في العموم سواء اذا حج واعتمر او غيره. فلو انا ساناقش مستدلا باثار ابن عمر اناقش ردا على من يمنع الاخذ في الحج والعمرة لا من يمنع الاخذ مطلقا لانه ليس في اثار ابن عمر الاخذ مطلقا. واضح اخواني فهمت هذه ولا لا؟ انا استدل باثار استدل في اصل في بابه والا لو انا اهملت القيد هذا خلاص. الامر الثاني ان الشيخ الاباني لم يركز على قيد القبضة ويقول بعض الاخوان الذين لا يرون ماذا الاخذ من اللحية. ما قال الشيخ فيما بقي فيما فضل عن الايه عن القبضة فيما فضل عن القبضة. فاذا استدللت انا باثر ابن عمر لو كنت مستدلا لا اعريه عن قيود الزماني اذا حج واعتمر والحد في اللحية يقبض لحد فمن فضل اخذه وعليه. يكون اهل العلم الذين يقول بعدم الاخذ لو انا بتبنى هذا القول كما تبنى الشيخ الباني يكون الرد في موضع واحد الا هو ايه؟ يبقى الذين يقولون بعدم الاخذ من اللحية اذا زاد عن القبض اذا زاد عن القبض لا الذين يقولون بعدم الاخذ من اللحية مطلق. واضح؟ نعم. فاذا لا في اخذ الشيخ فعل بعض السلف في هذا وترك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة هذه واحدة. الامر الثاني ان القيود الموجودة في هذه الاثار لم يتنبه اليها بل اخذ الشيخ من ذلك فاذا عام في الاخذ وليس ملتفتا الى هذه القيود. الامر الثالث
أنه لم يلتفت إلى ذكره رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في حديث صحيح أنه أخذ من لحيته وكفانا بهذا كفى بهذا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أن أحدا نقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، مما يدل على أن ابن عمر إنما فعل هذا بمحض اجتهاده لا بسنة مرفوعة، لا بسنة مرفوعة. نعم. لكن هذه آثار فيها أنه كان يفعلها في النسب، كان يتحرى في ذلك في النسب. هات كلام ابن باز. نعم.
سئل الإمام ابن باز رحمه الله تعالى ما هي السنة في طول اللحية ودليل ذلك، وهل من قصر لحيته يعتبر عاصيا، وهل هي من المعاصي الكبيرة أو من الصغائر، وتعليقكم على هذا بكل وضوح جزاكم الله خيرا. الجواب: اللحية يجب إعفاؤها وتوفيرها، وليس لذلك حد في أصح قولي العلماء، بل الواجب إعفاؤها وإرخاؤها وتوفيرها، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين. في اللفظ الآخر: قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. ولم يحدد حدا عليه الصلاة والسلام.
ما حد النبي صلى الله عليه وسلم قط أبدا، هذه سنته قاضية بهذا وكثيرة. نعم.
فدل ذلك على أن
كل الذين قالوا بالأخذ إنما هو محض اجتهاد. نعم.
فدل ذلك على أن الواجب إرخاؤها وتوفيرها وعدم قصها، لا يجوز قصها ولا حلقها ولو طالت، ليس له قصها وليس له حلقها عملا بهذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولأن في ذلك مخالفة لأهل الشرك وبعدا عن مشابهة النساء. أما ما روى الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها. نعم. وعرضها.
وما ورد
وأما ما روى الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، فهو حديث غير صحيح عند أهل العلم، وفي إسناده متهم بالكذب، وهو عمر بن هارون البلخي، فهو حديث باطل ليس بصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والشيخ الألباني لم يخالف في هذا، يقول: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه أخذ من لحيته. نعم.
ومع بطلانه فهو مخالف للأحاديث الصحيحة التي ذكرناها آنفا، فلا يجوز التعويل عليه ولا التشبث به. وأما ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته في الحج والعمرة من طولها، ما زاد على القبضة ويتأول قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، فهذا من رأيه واجتهاده، كان يقبض عليها فما خرج من بعد القبضة.
سبحان الله. يعني اليد. ولماذا نجعل اجتهاد بعض الصحابة هنا؟ هو عمل السلف، وعندنا عشرات من الوقائع نرد بها اجتهاد بعض الصحابة في هذا إلى السنة. فعلما في هذه المسألة جعلنا اجتهاد ابن عمر وبعض أهل العلم عاملا للسلف مع مخالفة النصوص. إذا نأخذ هدي ابن عمر في الصلاة في الطرقات، في الصلاة على في الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم هديا نأخذها. ثم إنه مسألة مهمة جدا جدا، الشيخ الألباني لما جاء يناقش مسألة النقاب وقف عند حديث أسماء وكذا وصحح هذا، وجاء حديث خثعمية. ما هو عمل السلف الحقيقي بقى في فهم النصوص في الحجاب؟ عمل السلف ما هو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. دليل على، وكما نقل ابن تيمية رحمه الله وغيره أن عمل السلف لدى قرون، مش بس يعني من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد قريب جدا، كان الحجاب هذا معروف: لا تظهر المرأة وجهها. ده هذا إيه؟ ده مع الأحاديث. كحديث عائشة وكان خمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، حديث فاطمة بنت المنذر مع أسماء نفسها، مع أسماء نفسها. أليس الشيخ لبن يقول هنا بأن روى الحديث أدرى بما روى؟ ده مع ضعف حديث أسماء. تقول فاطمة بنت المنذر كنا نحج مع أسماء فنخمر وجوهان، فنخمر وجوهان، واسناده صحيح. عمل أسماء ونساء مع أسماء. طب لماذا لم يكن هذا هو عمل السلف الذي موافق النصوص بقى؟ هذا الذي موافق النصوص، أليس هذا أولى أولى ألف مرة من اجتهاد ابن عمر أن نعممه؟ أليس هذا؟ لهذا نحن نقول يا إخواني في هذه المسائل يعنينا تشكيل عقلية حال المناقشة وكيف الإنسان يناقش مسألة بغض النظر عن ترجيح، مش قول أنت عايز تنصره، لا، وقوله قد يحتمل خطأ ما في مشكلة، لكن ما هو حد الأجر الواحد إن أخطأت؟ هو المسلك الصحيح في المناقشة تقف مع كل لفظ. طب احنا ورد عندنا الآن سنة كويس في الإبقاء والإرخاء والترك، كويس جدا. ورد عندنا ان ما الأدلة على أن النبي ما حلق ما أخذ من لحيته قط. طب كويس، اثنين يبقى الأمر بالإبقاء وكذا، هذا واحد. اثنين في باب الأخذ ما أخذ ولم يسبق، هذا اثنين. ثلاثة، عندي أثار عن بعض السلف وردت في الأخذ، طيب أنظر أميزها، أهي الأخذ مطلقا أو الأخذ فيما حج اعتمر، بعضها إذا حج اعتمر وبعضها إذا أطلق. لا يجوز سببها كلها على الإطلاق وإهمال ما كان منها مقيدا بالحج أو العمر، لابد أفند فأقول هذا فيما إذا حج اعتمر، وهذا كان يرى الأخذ مطلقا. الأمر الذي بعد ذلك، هذه الأثار رفعت الأمر إلى النبي؟ الجواب لا، إنما محض اجتهاد في وليقضوا تفتهم أو محلقين رؤوسكم مقصرين أو ليقضوا تفتهم، فحملوا هذا على هذا المحمل. طيب ثلاثة، الأمر الذي بعد ذلك، هل هذا الذي ورد عندهم يؤخذ منه مطلق الأخذ زمنا ومكانا ولا يقيد بالزمن والمكان؟ بعد ذلك هل هذا عمل السلف أو بعض السلف؟ بعد ذلك بقى إلزام للقائل إن كان له مسائل أخرى، زي مثلا شيخ الألباني رحمه الله تعالى في مسألة النقاب وقف عند أثر أسماء وأثر كذا وبعض الأثار وقف عنده ولم يلتفت إلى عمل السلف المنقول، المنقول بأن المرأة لم تكن تظهر وجهها. تقول عائشة فخمرت وجهها كان يعرفني قابل الحجاب، وتقول فاطمة بنت المنذر في الحج اللي ورد فيه ايه اذا احرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، قالت فكنا نخمر جهنا اي بغير النقاب، اي بغير النقاب. وما ورد عن حفصة بنت سيرين وكذا انها كانت تلزم حجابها مع كبر سنها وانها من القواعد، ولما قال لها القائل في قول الله عز وجل والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس علينا جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، فقالت اقرأ اكمل وهي استعففن خير لهن، فكانت تطلب ماذا؟ تطلب هذا. هذا عمل، فعلما لا نستدل بعمل بقى السلف قاطبة، وليؤتى بصحابية بعد فرضية الحجاب خرجت كشفة الوجهات. اما ما ورد في الخطعمية فمعروف ليس فيها التصريح بهذا. نعم، فالشيخ ابن باز يقول هذا اجتهاد. نعم،
قال فهذا من رأيه واجتهاده كان يقبض عليها، فما خرج من بعد القبضة من اسفل اليد قصه في حجه وعمرته، ويرى ان ذلك من تأويل قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، وهذا ليس بالصحيح لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة والله يغفر له ورضي الله عنه، هذا اجتهد فيه رضي الله عنه، والمعول عليه على السنة على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما عارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذه القاعدة معول عليه السنة وكذا، هذا كلام الشيخ الألباني كثيرا، ما يقال الشيخ الألباني يخالف هذا يا اخواني بمحض هوى، بل هذا من أعظم الاجتهاد منه رحمه الله عليه لنقل بعض الآثار، كون الإنسان يأخذ بعض الآثار هذه بعض الأحكام. ولهذا لا أقل من أن يكون الإنسان فيها مأجورا لأجر الواحد طريقة العلماء، الشيخ الألباني يسعى هذا بطريقة أهل العلم وبالآثار، وما يذهب إلى هذا محض هوى، ولا محض رأيه، عاري عن الدليل. نعم.
قال: وما عارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يعول عليه، وقصار ذلك أن يقال عفى الله عنه اجتهد فأخطأ والله يعفو عنه. المقدم يسأل سماحة الشيخ: هل الأخذ منها أو حلقها أو تقصيرها يعتبر من الصغائر أو من الكبائر؟ الشيخ: هو معصية لله عز وجل، أما كونه من الكبائر محل نظر، لكنه من المعاصي التي حرمها الله جل وعلا ونهى عنها نبيه صلى الله عليه وسلم. أما كون ذلك من الكبائر فقد يقال إنه من الكبائر، لأنه تشبه بأهل الشرك، والنبي عليه السلام قال: من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا وعيد عظيم. وقد يقال إنها من الصغائر لأنه لم يرد فيها وعيد ولا لعن، والكبيرة عند العلماء ما ورد فيها وعيد بالعذاب أو جاء فيها لعن أو حد في الدنيا. فالحاصل أنها محتملة أن تكون كبيرة ومحتمل أن تكون صغيرة، ليس هناك دليل واضح فيما أعلم يقتضي أنها كبيرة. فالواجب طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت المعصية كبيرة أو صغيرة، يجب الحذر من معصية الله سبحانه وتعالى.
نعم. وكما قلنا إن قد يكون بعض هذه الأثار محمول على حد اللحية. كان شيخنا الشيخ الأطرم يأخذ من لحيته، أنا أقول لكم كان يأخذ من لحيته، وهو عنده لم يأخذ من لحيته، أنا أراه يأخذ من لحيته وهو لا يأخذ من لحيته. كان الشيخ يأخذ من تحت الحنك من هنا ويأخذ ما عند العظم، فهو يعتبرون اللحية العارضين كده، فهو عنده لا يأخذ من لحيته. ليه؟ لأن هذا خارج عن حد اللحية، خارج عن حد اللحية. وعلى كل كما قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: خير هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والعبرة فيما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نقل عن النبي أمران عظيمان، الأول الأمر بالترك والإرخاء والإلقاء وكذا، الثاني عدم الأخذ. يعني إذن المسألة محبوكة في السنة. طيب، الأمر الذي بعد ذلك أن الذين قالوا بالأخذ ما رفعوه إلى النبي، يكفي هذا أنه إذن يكون محل الاجتهاد الذي يعرض على النصوص الشرعية. إذا كانت عائشة في مسألة المرور رفعت حال فهمها إلى واقعها مع النبي، ومع ذلك الأمة ما تبعتها. ليه؟ لأن عائشة فهمت أنها طالما كانت تنام معترضة أنه لا فرق بين الاعتراض وبين المرور، لكن الأمة لم تتابع، معناها قالت كنت أنا معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى هل هذا يوافق السنة أم لا يوافق السنة؟ كان أبو هريرة يتأول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، كان يتأول فيشرع في العضدين وكذا، والأمة لم تتابع. أيوة عماد. صح صح صح. اقول لا ازيد، راوي الحديث اعلم بهذا. هل ابن عمر روى حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في اذا حج واعتمر قبض الحديث ففضل اخذه وفعل هذا، او ان النبي كان في الحج ياخذ كذا؟ ما الحديث الذي رواه ابن عمر وما هو فعل ابن عمر؟ والحديث ابن عمر ترك الاعفاء، حديث ابن عمر في الاعفاء والترك. طيب لما اخذ هنا أخذ شيئا يفسر إعفاء وترك؟ لا، ده أخذ شيئا يفسر وليقض دبثة، فليس هذا من باب الروي أدرى بإيه؟ بمروية، لأن المروي مش في الباب، المروي مش في الباب. ابن عمر ما تأول أمرنا بالإعفاء فتأول حد الإعفاء، ابن عمر ما تأول حد الإعفاء، ابن عمر تأول وليقض دبثهم. إذن هذا خارج عما تولى ابن عمر، هذا ليس الباب الذي نقول الراوي أدرى. لكنها نبي عن الشغار، والشغار أن يزوج، فسر الشغار الراوي هو، يبقى الراوي فسر الشغار. إنما لما ابن عمر أخذ تأول وليقض تفثه، ولما بعض السلف أخذت أول هذا مش تأول أمر ده بالإعفاء على أن الإعفاء إلى حد القبضة ونقول هذا تأول دي واحدة. الأمر الثاني أن هذا التأول ما لم يخالف يقبل، لكن إذا خالف كان مبني على الاجتهاد وخالف يرد. ولو استطردنا في السنة كثيرا في هذا سوف نجد تأويلات. تم هو عمر رضي الله عنه بتأول في الجنوب، مع أنه والمروى عنه حديث تأمه الجنوب ويتأول، وابن مسعود تأول مع أنه مروي حديث عمار، وعمار احتج عليه بالإيه؟ بالحديث، عمار احتج عليه بالحديث. يبقى باب مسألة تأويل والراوي أدرى، ده باب آخر، هذا باب آخر. فابن عمر لما أخذ تأول وليأخذ تفاته، هذا هو. نعم في من وغيره. نعم الكلام ده. خلينا نتكلم في العلم احسن يا محمد.
شيخنا الثاني بيسال يعني سؤال عن المسلك يعني عن التراجعات.
لا المهم، فالشاهد كما يعني راينا انه ما في دليل الا فعل بعض السلف، ودي مساله متكرره معنا كثيرا، كون في بعض اهل العلم وبعض السلف حتى منهم بعض الصحابه اذا فعل فعل فانه يعرض على الكتاب والسنه، كما قلنا وقائع كثيره جدا وقعت للصحابه رضوان الله عليهم وعرضت مع ذلك على السنه، كما ناقش بعضهم بعضا في هذه المسائل، او اخذ اهل العلم من او رد بعض العلم برد اهل العلم بعض هذه الاجتهادات لمخالفتها لصحيح السنه، ويتاولون او يعتذرون لهم بان السنه لم تبلغ هذا ولم تبلغ ذا، كما قلنا ابن عباس رضي الله عنه لم يكن يرى الرمل كذا، و عمر رضي الله عنه كان يرى انه ما يحل الانسان الا بعد الطواف. اشياء كثيره جدا يعني، اشياء كثيره جدا في هذا الباب، ومع ذلك تعرض على سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. اما عندنا بقى القواعد اللي هي مساله مثلا عمل السلف، طبعا هذا في توسع كلمه عمل السلف، عمل السلف كيف ولم يرد عن ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وكذا، لكن نقول بعض السلف. رقم اثنين، هل ورد هذا مطلقا او مقيدا؟ رقم ثلاثة، ما ورد مطلقا أو مقيدا ما دليله من السنة؟ رقم أربعة، مسألة الراوي أضرب مروية، لو نقل ورفع الفهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يخالف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخالف فيه، إنما قد يروي ويفهم فهما يخالف الصواب، زي ما عائشة روت أنها كانت تنام معترضة بين يدي النبي. هل روت عائشة، اخوان انتبهوا، هل روت عائشة المرور بين يدي النبي؟ لا، روت النوم بين يدي النبي والاعتراض بين يدي النبي. طب امال يا هذا الرواية، امال المرور استدلالها على المرور ده فهمها وليس روايتها، هذا الفهم وليس الرواية، لهذا الرواية تقبل. ومن هنا أخذ العلماء روايتها وقالوا هذا دليل على أن المرأة إذا كانت قارة بين يدي المصلي فإن هذا لا يضر، وإنما الضرر في المرور، في المرور وليس في القرار. يبقى أخذنا من روايتها هذه الفائدة، ويبقى استدلالها بالاعتراض والقرار على المرور أنه يعرض على السنة توافق على ذلك أو تخالف، ولم تتبعها الأمة في ذلك، ولم تتبع الأمة في ذلك، يبقى هذا فهم يعرض على الكتاب والسنة. إنما المتقر عند السلف، المعروف عند السلف، هذا نعم زي المعروف عند السلف، تغطية الوجه، تغطية الوجه يكفينا هذا مع السنة، مش بس فعل السلف، مع السنة. النبي يقول إذا حرمت المرأة فلتنتقل وتلبس القفازين، ما قال هذا قبل فرضية الحجاب، لأن المرأة كانت تنتقب وتلبس القفازين، فجعل إحرامها لوجهها. لا تنتقب مش معناها تكشف، أي لا تلبس النقاب، مثل لا يلبس المحرم المخيط، زي حديث ابن عباس وحديث ابن عمر في نهي المحرم أن يلبس مخيطا أو يلبس ثوبا مسوا، كذا كذا، كذلك المرأة لا تلبس نقابا، مما يدل على أن المرأة إنما كانت تغطي وجهها، إنما كانت تغطي وجهها. نعم أيوة إبراهيم. من باب العموم الايه؟ هذا نقول، متى نقول ان هذا العموم هذا اللي هو النسبي، وانه قد يرد وانه لا يلزم ان يستوعب كل افراده، نقول هذا لو ورد دليل بفرض من الافراد يخرج عن العموم نقول هذا عموم مخصوص بهذا الفرض. لو ورد فين؟ في السنة. هذه العمومات اللي في السنة تحتاج لتخصيص من السنة، تحتاج لتخصيص من السنة. يعني مثلا إذا حرمت المرأة فلا تنتقب لتلبس القفازين، هذا دليل على عموم النقاب في غير الحج، لكن إذا أحرمت فلا تلبس القفازين، يبقى نستثني والنقاب، نستثني النقاب في الحج أو العمر، فلا يستوعب هذا العموم الفرض وهو الحج أو العمر، استثنيناه بالدليل. فيصح القاعدة اللي ذكرها الشيخ اللي هو عموم الأفراد دوت، يصح القاعدة في حالتين. الحالة الأولى أن يرد دليل بتخصيص هذه المفردة، والدليل هو ما يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني ألا يكون هذا المفرد مخالفا للحكم العام، فإذا ورد المفرد بدليل لا يخالف الحكم العام عمل به في محله، وعمل بالعموم في محله، وعمل بالعموم في محله. حينما أقول أعطي الطلاب جائزة، أعطي محمدا جائزة، ومحمد من الطلاب، فهذا المفرد في حكمه لا يخالف الحكم العام. لكن لما أقول لا تعطي من الطلاب إلا محمدا، يبقى هذا تخصيص، هذا تخصيص. إنما ذكر هذا المفرد يخالف الحكم العام، وهو الأخذ يخالف الإعفاء والإبقاء والترك. إذن هذا يحتاج إلى نص يخصه، وإلا يكون مخالفا مردودا، وإلا يكون مخالفا مردودا. نعم. نعم. أي عموم؟ في اللحية؟ نعم. قال
العلامة العثيمين رحمه الله: أما ما سمعت من بعض الناس أنه يجوز تقصير اللحية خصوصا ما زاد على القبضة، فقد ذهب إليه بعض أهل العلم فيما زاد على القبضة، وقالوا إنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة استنادا إلى ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد أخذه. قال: ولكن الأولى الأخذ بما دل عليه العموم في الأحاديث السابقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن حالا من حال.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل. وأما أخلاقه الطاهرة فقد قال الله سبحانه: الظاهر. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. ومعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم قد ألزم نفسه ألا يفعل إلا ما أمره به القرآن.
يعني هذه أجمع كلمة إخواني في وصف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلق القرآن، أجمع كلمة. خلق القرآن يعني كل ما في القرآن. ولهذا جاء عند مسلم من طريق سعد بن هشام أنها قالت يا بني أقرأت القرآن؟ قال عم قالت كان خلق القرآن أو كما ورد عنها رضي الله عنها. نعم. لا ما كان القرآن يمشي. لا القرآن ما يمشي. نعم.
قالت فصار امتثال أمر ربه خلقا له وسجية صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وقد قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فكانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم أشرف الأخلاق وأكرمها وأبرها وأعظمها، فكان أشجع الناس وأشجع ما يكون عند شدة الحروب، وكان أكرم الناس وأكرم ما يكون في رمضان، وكان أعلم الخلق بالله.
هذا لشرف الزمان، شرف الزمان كان أجود ما يكون، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. هذا فيه دليل أن الإنسان يستغل مواسم الخيرات في مضاعفة الأعمال ولا يكون حال واحدا. فلهذا كان النبي يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأخير من رمضان ما لا يجتهد في العشرين الأول. فكان إذا دخل العشر أحيا الليلة وأيقظ الأهل وشد المئزر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان ينظر إلى النفحات هذه في الأيام فيتحرى شرف الزمان كما يتحرى شرف المكان. حينما تذهب إلى أداء عمرة لا تذهب بقى هناك تنشغل أجيب ملابس منين والأولاد كذا والهدايا والآده الشراء من المدينة كويس ده في مكان في العزيزية ممتاز ده في كذا، ويترك صلاة في حرم ويترك بس هو عمل عمرة يوم ما راح، وبعد ذلك أين المحلات حتى يأتي بالهدايا ولا ينظر إلى الهداية، إنما ركز على الهدايا ولم يلتفت إلى الهداية. وكيف أن الإنسان يستغل ده موسم، موسم طاعة أنت هنا وجوده كان وجود نادر، وجود طارد بالنسبة لك قد لا تعود مرة ثانية إلى هدايا من مصر. ولهذا يعجب بعض الإخوة يجيب الهدايا قبل ما يسافر أصلا، هو جايبها موجودة موجودة عنده، هو صحيح يروح هناك بقى ياكل ايه يشرب ايه يلبس ايه يعمل ايه يروح منين يجي منين حطوه بعد كيلو يمشي. المهم انت رايح رحلة، هذه الرحلة تستغل لشرف المكان، لشرف المكان. صلوات تضاعف طواف لا يوجد الا في هذا المكان، استغل هذا الوقت. نعم.
قال وكان اعلم الخلق بالله وافصح الخلق نطقا وانصح الخلق للخلق وأحلم الناس.
نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا في وقار صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. قالت قيلة بنت مخرمة في حديثها عند أبي داود فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في جلسته،
المتخشع في جلسته،
أرعدت من الفرق،
ارتعدت من الفرق. نعم. هذه هيبة يا اخوان، مع انه ما لا امسك سيف ولا كان يميز النبي نفسه بشيء، لكن هذه هيبة. مثل ما تذهب انت الى عالم مثلا، تذهب لزيارة عالم كبير تجد هيبة مع انه في قمة التواضع، لكن تجد هيبة. كما ذكرت لكم انا الان لما اروح لإفتة اول ما ادخل الممر اللي فيه المشايخ، هذه غرفة الشيخ فوزان، هذه غرفة الشيخ الغذيان كانت، هذه غرفة كذا، اشعر بالوحدة كأنه ما جلسهم قط، خفقان وشطح بين هيبة معينة. سبحان الله، هيبة معينة. كيف إذا دخلت على العالم بقى؟ فالعالم له هيبة سبحان الله وله وقار. نعم.
قال وفي السيرة أنه
ولهذا الملوك يخشون العلماء سبحان الله، يهابون العلماء. الملوك في ملكهم يهابون العلماء لأنهم يتعاملون مع الطبقة لا يوجد لها نظير، لا هي طبقة بقى المتملقين ولا طلبت طبقة كذا، حتى لو أنه مدح وأثنى على شيء فيعلم أنه منطلق من دين. ولهذا فرق بين عالم السلف لما يتكلم عن الوطن وبين العالم الفاجر لما يتكلم عن الوطن، ده حافظ له قصيدة ولا حافظ له كلمتين في الوطن بيقولهم في المناسبات، وده لو ساب شغله لا وطن ولا هيطأ الوطن بقدميه لو ترك الوظيفة بتاعته. إنما عالم السلف لما يتكلم عن وطن بيتكلم عن ماذا؟ عن دين، بيتكلم بعلم، عارف يعني ايه وطن، وعارف يعني ايه دفاع عن وطني، وعارف يعني ايه دفاع عن بلدي، وعارف يعني ايه جهاد دفع وجهاد طلب، وعارف يعني ايه الرجل يقتل دون مالي وكذا. مش حافظ نصوص، ده بيطبق منهج، يطبق منهج. فهم أبعد الناس عن المتاجرة بالدين، لما كل حاجة وطن 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 بتسمع كنصوص تسمع. لكن أهل السنة لا، يتكلمون عن الوطن بعلم، يتكلمون عن الوطن بمنهج، يجعلون دي وطنهم منطلقا من دينهم، ولا يجعلون دينهم منطلقا من وطنهم. فليس الوطن عندهم أولا، إنما الدين أولا. ومن الدين أموت دون وطني، أموت دون عرضي، ومن الدين أقف مع بلدي وحكومتي وكذا، هذا دين. دين الحاكم يقول اطلعوا مظاهرات، نقولوا مش طالعين مظاهرات. اطلعوا احتجوا عليا، نقولوا مش طالعين نحتج عليك. كونوا احزاب، نقولوا حرام. مش ده الحاكم اهو، ما الحاكم بيقول اهو، حاكم بيقول كونوا احزاب، نقول حرام. لابد يكون في احزاب معارضة، نقول موافقة مش معارضة، موافقة في الطاعة ونصح مش معارضة، نصح. اذا ابتعد حاكم او ابتعد مسؤول عن هذا ننصح بيننا وبينه، ليس عندنا منابر المعارضة، انما عندنا اماكن للنصح فيما بينك وبين الحاكم. طيب واحد يقول ليه مش انتوا بتطوع الحاكم؟ نقول في الطاعة، في الطاعة. هذا بنتكلم بصفة عامة يعني عن الحاكم، اذا وضع ذلك في بلده فانما الطاعة فين؟ في المعروف. نعم، وليس لنتكلم يعني عن حاكم بعينه. ايه يطمئن اليك، لكن مبدا الموافقه زي شفت زي الطالب كده. هو الطالب يقدر عند شيخه بماذا؟ هل الطالب لو شيخه مهما قال حتى لو ظهرت مخالفه السنه موافقه موافقه موافقه، هذا ليس طالب علم، خالف. لكن المهم كيف تخالف؟ خالف بعلم. والطالب يفرح والشيخ يفرح ان خالف الطالب بعلم، لان هذا يمثل ارتقاء في تربيته. بس اهم شيء يكون الشيخ فين؟ في العلم وبالطريقه العلميه، بالطريقة العلمية. لا يكون كمن قال كما يروى ولا أدري عن إسناده، أبو حنيفة لما جلس رجل وكان زهيبة، وأبو حنيفة بقى خايف، شيخ كبير جدا جدا جدا، وأبو حنيفة عمل يتحفظ في الكلام. فلما قال الرجل وسأل أبو حنيفة لما كان يتكلم تقريبا عن الفطر وكذا والإمساك والشمس، فقال فماذا لو طلعت الشمس قبل الفجر أو كما قال؟ نعم. فقال انا ابي حنيفه انا مد رجليه او كما جاء. فعلا الانسان يظل مهابا الى ان يتكلم. فان تكلم الانسان بعلم ولغه علم يبقى الانسان ولو بقي. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يا رسول الله رجل غريب يريد ان يعرف دينه، فاخذ النبي كرسيا وجلس يعلم. لما دخل عليه ضمام بن ثعلبه سال اسئله محدده واجاب النبي، انطلق مؤمنا. ولهذا الشيخ يفرح ان استشكل الطالب عليه، لكن استشكال بناء، استشكال يفيد، استشكال في موضعه. وفرق بين الاستشكال والجدال، وفرق بين الجدال بالعلم والجدال بالشبهة، وفرق بين الاستجابة حتى لو جدلت بالشبهة، وبين الاصرار او العناد على فكرة. ما هو مشكلة، هو العلماء عموما بصفة عامة العلماء يعني لا يخطئون. العالم مصيبة يخطئ، العالم مصيبة يخطئ، لكن انظر إلى الطالب لما قال يا شيخ أنت ذكرت بالأمس أو أنت ذكرت الآن أن النبي طلق وظاهر وآل. أما أنه طلق نعم، آل نعم، أما أنه ظاهر فلا، فإن الله يقول وإنهم يقولون منكرا من القول وزورا، فإذا به يرجع إلى الحلقة ويقول كما ذكرنا قصة من قبل. عائشة ناقشت النبي لما قال النبي من نقش حسابا يهلك، فقالت يا رسول أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال عائشة ليس هذا الحساب، وإنما ذلك العرض، وإنما ذلك العرض. نعم.
قال وفي السيرة أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة يوم الفتح جعل يطأطئ رأسه من التواضع حتى إن مقدم رحله ليصيب عثنونه وهو من شعر اللحية، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، ومع ذلك فأشد الناس بأسا في أمر الله. وروي عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم أنا الضحوك القتال.
نعم. قال في الحاشية قال ابن القيم في الزاد وأما الضحوك القتال فاسمان مزدوجان لا يفرد أحدهما عن الآخر، فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين غير عابس ولا مقطب ولا غضوب ولا فظ، قتال لأعداء الله لا تأخذه فيهم لومة لائم. هذا يساوي قول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال الذهبي في تاريخ الإسلام هكذا ينقل المحشي ومن أسمائه الضحوك والقتال، جاء في بعض الأثار عنه أنه قال أنا الضحوك أنا القتال، يساوي أيضا بعثت بالسيف بين هذه الساعة، يساوي ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كل هذا، فالنبي قاتل والنبي يصالح، النبي يضحك، النبي يقاتل، النبي يشتد، النبي يرفق ولا يشتد، يرفق ولا يشتد، فعلى حسب، هذا له موضع وهذا له موضع. أذلة على المؤمن أعزة على الكافرين. ولا براء. نعم.
قال وهكذا مدح الله عز وجل أصحابه حيث قال تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال وستأتي إن شاء الله تعالى بقية أوصافه الجميلة مستقصاه فيما نورده من الأحاديث بعد هذا إن شاء الله تعالى وبه المستعان.
طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.